بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من شرح تيسير ربي العباد بشرح لمعة الاعتقاد. هذا الشرح الذي نقف في كل محاضرة من محاضرات هذا الكتاب حول فصل من الفصول المهمة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وما كانوا عليه من الاعتقاد والإيمان بالله جل وعلا. وفي هذا اللقاء سنقف حول فصل من الفصول العظيمة في الإيمان بالله جل وعلا، وهو فصل الإيمان قول وعمل. هذا المبحث أيها الإخوة يعتبر من أقدم مباحث أهل السنة على الإطلاق، ذلك أن أهل السنة والجماعة تميزوا في هذا الباب بتعريف الإيمان وأنه قول وعمل، وخالفوا بذلك طوائف كثيرة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والخوارج وغيرهم. وتعتبر هذه المسألة وهي الاختلاف في أسماء الدين والإيمان من أقدم المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة وبين غيرهم من الفرق والملل والنحل. يقول العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: قال فصل: الإيمان قول وعمل. المصنف رحمه الله تعالى بهذا الفصل اختصر لك أقوال السلف في أبواب الإيمان، إذ أن السلف منذ العهد القديم كانوا عندما يسألون عن قولهم في الإيمان يقولون أنه قول وعمل، فيجمع الأمرين أو يجمع ماذا؟ الركنين. طبعا السلف رضوان الله تعالى عليهم اختصروا لك الإيمان في قولهم قول وعمل. أما هذا التعريف أيها الإخوة فله ماذا؟ فله تفصيلات كثيرة عند أهل السنة والجماعة. يقول رحمه الله تعالى: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان. الإيمان أي الإيمان بكل ما أخبر الله جل وعلا به، من الإيمان بالله جل وعلا والإيمان كذلك بالأركان الستة، كذلك هو ينبني على قولهم قول باللسان. قوله أولا الإيمان قول باللسان. الإيمان في اللغة هو ماذا؟ هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. فأصبح الإيمان أيها الإخوة لا يسمى إيمانا في اللغة إلا إذا تضمن تصديق وتضمن انقياد وإذعان. فالتصديق المجرد هكذا بدون الطاعة والانقياد لغة لا يسمى ماذا؟ إيمانا. أما قولنا أنه التصديق كما قال الله جل وعلا في يوسف عليه السلام: وما أنت بمؤمن لنا، أي ماذا؟ وما أنت بمصدق ماذا؟ لنا. و أهل العلم أيها الإخوة ذكروا القيد الثاني، أنه لا بد من أن يستلزم الإيمان الطاعة والانقياد والإذعان حتى يسمى الرجل بذلك ماذا؟ مؤمنا. وفي ذلك أيها الإخوة رد على من يفسر الإيمان بأنه التصديق ويقف، أو من يفسر الإيمان كقول الجهمية أن الإيمان هو المعرفة فقط، فمن عرف الله جل وعلا ولو لم يؤمن به فماذا؟ فهذا مؤمن كامل ماذا؟ الإيمان. وهذا الذي ارتضاه شيخ الإسلام تيمية في إضافة قيد يعني الطاعة والانقياد إلى الإيمان مهم ماذا؟ جدا. وأما قوله قول باللسان، شرع المصنف رحمه الله الآن في بيان قيود ماذا؟ التعريف، فقال شرعا هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولا يكون العبد أيها الإخوة مؤمنا حقيقة الإيمان حتى يجمع هذه الخصال الثلاث. الخصلة الأولى إيمان القلب، وكما قال الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فدل على أن الإيمان له ماذا؟ له تصديق. وبعض أهل العلم يقولون الإيمان قول وعمل، ويأتون إلى القول فيقولون قول القلب وعمل ماذا؟ القلب. فالقلب له أقوال وله ماذا؟ وله أعمال. فأما قول القلب فهو اعتقاده، وأما عمل القلب فهي يعني أعمال القلب الأخرى من الخضوع والخشوع والإنابة والرهبة والتوكل وغيرها من أعمال ماذا؟ القلوب. قال الشيخ الإسلام تيمية في هذا: إن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة، وهو من شعائر السنة، وقد حكى غير ما واحد من الإجماع كما حكاه الشافعي في الأم، قال: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن يقول إن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: والمأثور عن الصحابة وجمهور السلف، وهو المنسوب إلى أهل الحديث كذلك، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وتنوعت عبارات السلف في ذلك، فبعضهم يقول قول وعمل ونية، وبعضهم يقول قول وعمل ونية واتباع للسنة، وبعضهم يقول قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، أي بماذا؟ بالجوارح. فأصبح القول أيها الإخوة في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان وعمل الجوارح. فقول القلب بدون لسان هذا هو اعتقاد ماذا؟ اعتقاد المنافقين. فالمنافقين يقولون بأقوالهم لكن لا يعتقدون بألسنتهم، وهذا لا يسمى قولا كما قال الله جل وعلا: إلا عند التقييد. وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال القلب هي من أعمال ماذا؟ المنافقين، التي لا يتقبلها الله، لا يتقبلها الله جل وعلا. فقول السلف يتضمن القول والعمل، أي الظاهر والباطن. وبعضهم ثم يذهب إلى أن مطلق القول والعمل والنية لا يكون مقبولا إلا بموافقة ماذا؟ السنة الصحيحة. فأصبح كما قال ابن القيم رحمه الله: أصبح الإيمان مركب من قول وعمل. وهذا أشار إليه ابن القيم رحمه الله في غير ما يعني موضع من كتبه، قال: أصبح الإيمان مركب من أمرين، من القول وهو ماذا؟ قسمان: قول القلب وهو اعتقاده كما ذكرنا لكم، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، والعمل ويشمل عمل القلب وهو ماذا؟ وهو نيته وإخلاصه، ويشمل عمل الجوارح. فالقول قولان: قول القلب وقول اللسان، والعمل عملان: عمل القلب واللسان والجوارح. هذا التعريف أيها الإخوة من أدق التعاريف عند أهل السنة والجماعة. قوله هنا قول باللسان. القول باللسان أيها الإخوة هو النطق بالشهادة المتضمنة للإقرار بتوحيد الله جل وعلا وإخلاص العبادة له. فمن لم ينطق بلسانه ويؤمن بجنانه فهذا يتضمن أنه ليس بمؤمن. فمن اعتقد بقلبه فقط ولم ينطق بكلمة التوحيد فهذا ماذا؟ فهذا لا يعتبر ماذا؟ مؤمنا. والنطق بكلمة التوحيد يشمل الإقرار والإذعان بالعبودية لله جل وعلا والإقرار بتوحيده سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل أسامة ذلك الرجل قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أقتلته بعد أن قال ماذا؟ لا إله إلا الله. فأصبح القول هنا القول باللسان مع اعتقاد القلب الأصل فيه عصمة ماذا؟ الدم. قوله وعمل الأركان مثل الصلاة والحج وغير ذلك. وقوله هنا يزيد بالطاعة وعقد الجنان. نعم وعقد الجنان، العقد بالجنان أي بالقلب، والتصديق به أن يصدق قلبك ما ينطق به. فأصبح الإيمان هنا يتضمن كما ذكرنا لكم خمسة أمور: قول اللسان وهو نطقه بالشهادتين، وعمل اللسان وهو ذكره ونطقه وإقراره، وقول القلب وهو تصديقه، وعمل القلب وهو المحبة والخوف والرجاء وغير ذلك، وعمل الجوارح التي هي للبدن لا بد من ذلك. قوله هنا يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، أشار المصنف رحمه الله إلى مسألة مهمة، ألا وهي أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا مما تميز به أهل السنة عن غيرهم. أهل السنة يقرون بزيادة الإيمان وبنقصانه. أما زيادة الإيمان فقد دلت على ذلك النصوص الكثيرة من القرآن، كما قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل الله جل وعلا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أن ذلك من الدين. والأدلة أيها الإخوة على زيادة الإيمان ونقصانه في القرآن كثيرة، كما قال الله جل وعلا: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وكما قال الله جل وعلا: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وهم على ربهم يتوكلون. وأما من الأحاديث فهي كثيرة، فمن أعظمها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم ماذا؟ خلقا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو برة من ماذا؟ من الإيمان. وأهل السنة أجمعوا على زيادة الإيمان، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الحازم من إحداكن. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم نقصان ماذا؟ الدين. ولذلك نقل في زيادة الإيمان ونقصانه ماذا؟ نقل الإجماع من أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص. قال ابن بطال رحمه الله: قال مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وأئمتها وخلفها أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والحجة على زيادته ونقصانه ما أورده البخاري من كتاب الله من ذكر الزيادة في الإيمان، وذلك وبيان ذلك أنه لم تحصل له بذلك الزيادة فإيمانه أنقص من إيمان من حصلت له. وأما الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره فقد استدلوا كذلك بالأحاديث الكثيرة على زيادة الإيمان وتفاضله، وقد حكى هذا الإجماع أي على زيادة الإيمان ونقصانه الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي عبيدة وغيرهم. وقال شيخ الإسلام تيمية: إن السلف اتفقوا اتفاقا لا مجال فيه على أن الإيمان يتفاضل بين الناس تفاضلا ماذا؟ عظيما. فالأدلة تدل على أن الإيمان يزيد وينقص. قوله هنا أو قول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال رحمه الله: قال فجعل عبادة الله وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من ماذا؟ من الإيمان. المصنف رحمه الله هنا يستدل بك على مسألة مهمة، ألا وهي أن الإيمان أيها الإخوة يعني لا يكون إيمانا حتى يتضمن القول وحتى يتضمن ماذا؟ العمل. وهذه الآية فيها عبادات قولية وفيها كذلك ماذا؟ عبادات عملية وفيها عبادات قلبية. فأما العبادة القلبية فهي إخلاص الدين لله، وأما العبادة القولية فهي إيتاء الصلاة، إقام الصلاة، وأما العبادة المالية فهي إيتاء الزكاة. فأصبح الإيمان متضمنا للتصديق بالإخلاص ومتضمنا لقول اللسان، لأن الصلاة فيها شهادة لا إله إلا الله، وإيتاء الزكاة عملا من الأعمال. فاجتمع في هذه الآية أركان الإيمان ماذا؟ الثلاثة. والمصنف رحمه الله كذلك أورد لك قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله الإيمان 70 شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله. قوله هنا الإيمان 70 شعبة، هذا دليل أيها الإخوة على أن الإيمان له شعب وأن له مراتب، وأن شعب الإيمان ومراتبه تختلف، وأن ثمة من الإيمان ما هي شعب عليا، ومن الإيمان ما هي شعب ماذا؟ دنيا. ومن الإيمان كذلك شعب قلبية كما قال عليه الصلاة والسلام والحياء من الإيمان، وثمة من الإيمان شعب عملية وهي إماطة الأذى، وثم من الإيمان شعب قولية وهي شهادة أن لا إله إلا الله. فأصبح هذا الحديث العظيم من أعظم الأحاديث التي استدل بها أهل السنة والجماعة على ماذا؟ على أن الإيمان يزيد وينقص، وكذلك من أكثر الأدلة على أن الإيمان له شعب، وأن هذه الشعب لا تجتمع إلا باجتماع أركان الإيمان الثلاثة التي جاءت في التعريف. وهذا الحديث أيها الإخوة كذلك دليل على الحرص على تحقيق هذه الشعب، وأن تحقيقها يعد من الإيمان. قوله هنا فجعل القول والعمل من الإيمان، ماذا؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله، قال وأدناها إماطة الأذى من الطريق، قال والحياء شعبة من الإيمان. واستدل المصنف رحمه الله هنا بعد ذلك على مسألة مهمة، وهي أن الإيمان يزيد وينقص. قال هنا وقال الله تعالى فزادتهم ماذا؟ إيمانا. هذه الآية أيها الإخوة من الآيات العظيمة التي تدل على أن الإيمان يزيد ماذا؟ وينقص. قوله فزادتهم إيمانا، وأهل العلم قالوا كل آية تدل على زيادة الإيمان تدل على نقصه، وكل حديث يدل على نقص الإيمان هو بالمقابل يدل على زيادته. كيف هذا الكلام؟ أنت لما تقول الإيمان فزادتهم يعني رفعتهم ماذا؟ إيمان، دل على أن الإيمان كان ناقصا، وإلا ما الذي يزداد؟ يزداد ماذا؟ الناقص. أيضا العلماء قالوا إن الزيادة كل زيادة هي قابلة للنقص، وهذا يدل على أن الإيمان يزيد ماذا؟ يزيد وينقص. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار أو يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من ماذا؟ من الإيمان. هذا الحديث العظيم أيها الإخوة يدل دلالة عظيمة كذلك على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه قد ينقص الإيمان في القلب إلى أن يصل إلى مثقال الذرة أو البرة أو الخردلة من ماذا؟ من الإيمان، وهذا دليل على رجوع الإيمان ونقصانه إلى أبعد ما تتصور من عملية ماذا؟ النقصان. وفي ذلك أيضا في هذا الحديث دل على أن كذلك من أهل الجنة من هم بلغوا في الإيمان مرتبة عليا، يعني إذا كان يخرج من في قلبه ذرة، إذن يوجد في الجنة من في قلبه الإيمان أعظمه أو كله، وهذا دليل كذلك على زيادة الإيمان. أيضا دليل كذلك على مسألة مهمة، أن قوة الإيمان ويعني ضعفه يتفاوت بين الناس، وأن من الناس من إيمانه برّ، ومنهم من إيمانه خردل، ومنهم من إيمانه ذرة، ومنهم من إيمانه كمل، ومنهم من إيمانه نقص، وهكذا. فالناس متفاوتون في ماذا؟ فالناس متفاوتون في الإيمان. وهذا الحديث كذلك في قوله من قال لا إله إلا الله فيه رد على المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان ويرون أن العمل ليس من الإيمان. الإيمان أيها الإخوة، أو يعني مبحث الإيمان، من المباحث العظيمة التي بين أهل السنة فيها مسائل مهمة جدا. وقد كانت هذه المسائل، وهي مسائل الإيمان، كما يقال مزلة أقدام ومساءة أفهام لدى كثير من الناس، وهدى الله جل وعلا أهل السنة والجماعة إلى القول الحق الفاصل بين هذين القولين. سنبدأ معكم أيها الإخوة في هذا اللقاء، وأيضا في اللقاء القادم إن شاء الله، مسائل مهمة تتعلق بمبحث الإيمان. اختلف الناس في الإيمان إلى ثلاثة أقوال إجمالا، وبعضهم أقوال، إلا أننا سنذكر ماذا المشهور فيها. القول الأول ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وبعض أهل السنة يقول الإيمان قول وعمل ويقف. القول الثاني ما ذهب إليه الخوارج والمعتزلة وغيرهم، أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، لكن عندهم الإيمان لا يتجزأ، الإيمان شيء واحد، إما أن يوجد كله وإما أن يذهب ماذا كله، فالإيمان عندهم لا يتبعض. ولذلك الخوارج كفروا بالمعصية، لأن الإيمان الرجل عنده إما أن يكون مؤمنا كامل الإيمان وإما أن يكون كافرا. وكذلك المعتزلة ذهبوا على أنه في الدنيا في من هو كافر إن ارتكب المعصية، وفي الآخرة أو في الدنيا هو في منزلة بين المنزلتين، وحكموا بالآخرة عليه أنه ماذا؟ في النار. القول الثالث قول المرجئة، والمرجئة على ثلاثة أصناف. الصنف الأول يقولون هو الإيمان مجرد المعرفة، أي معرفة القلب، فإذا عرفت الله جل وعلا بقلبك ولو لم تؤمن به فهذا دليل على أنك مؤمن كامل ماذا؟ الإيمان. وعلى ذلك إبليس عندهم مؤمن لأنه عرف الله، وفرعون على قول هؤلاء أيضا يعتبر مؤمن لأنه عرف الله. الصنف الثاني الذين يقولون إن الإيمان هو تصديق القول وقول اللسان فقط، وهذا مشهور عند الكرامية. الصنف الثالث يقولون أن الإيمان هو مجرد قول اللسان، وهو قول الكرامية كذلك. وأما القول الذي قبله بعده أنه تصديق القلب وقول اللسان، فهذا قول الجهمية كذلك. فأصبح عندنا أقوال المرجئة ثلاث: قسم يقول أنه المعرفة، قسم يقول هو مجرد قول اللسان، قسم يقول تصديق القول القلب وقول اللسان، فهذا هو الإيمان ماذا عندهم. وهذه المسألة أيها الإخوة للأسف الشديد بطلانها أظهر من أن يتكلم به. لماذا؟ لأن هذا سيأتينا في بيان بطلان مذهبهم، لأن كل هذه التعريفات للأسف الشديد مخالفة للنصوص، كذلك غير مانعة ولا جامعة لتعريف الإيمان. المسألة الثانية والمروزي، فالإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان. الفرق الثالث أو القول الثالث أن كل من الإسلام والإيمان إذا أطلق مجردا دخل أحدهما بالآخر، وإنما يفرق بينهما عند الجمع. وهذا معنى قولهم أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعوا افترقوا، وإذا افترقوا اجتمعوا. فهم إذا جاءوا في نصين مفترقين، جاء الإسلام يدخل فيه الإيمان تبعا، جاء الإيمان يدخل فيه الإسلام ماذا تبعا، جاء الإسلام والإيمان كلاهما في نفس النص، فيكون الإسلام لي يعني الإيمان لأعمال القلوب والاعتقادات، ويكون الإسلام لأعمال ماذا الجوارح. وهذا هو قول الجمهور، ورجحه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وآخرين. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: إذا اقترن الإيمان بالإسلام كان الإيمان على القول الصحيح والأقوال والأعمال الباطنة، والإسلام هو الأقوال والأعمال ماذا الظاهرة. فالإيمان يرتبط بالاعتقاد الباطن، وأما الإسلام فهو يقترن بالأعمال ماذا الظاهرة. وإذا انفرد كل واحد عن الآخر كان بمعنى واحد، فكان الإيمان هو الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وكذلك الإسلام هو الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والدليل على ذلك قوله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فنفى عنهم اسم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، دل على أن مرتبة الإيمان أعلى من مرتبة ماذا الإسلام، وأن الإسلام يفترق عن الإيمان، كما قال جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وفي حديث جبريل المشهور لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أولا عن الإيمان، قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. هذه ماذا؟ هذا الاعتقاد الباطن أو الأعمال الباطنة. ثم قال له: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. هذا للأعمال ماذا الظاهرة. فأصبح الإيمان والإسلام جاء في نفس النص، ولكل واحد منهما ماذا معنى مستقل. قال الحافظ بن رجب رحمه الله: والتحقيق في الفرق بينهما أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته، والإسلام هو استسلام العبد وخضوعه وانقياده ماذا له. المسألة الثالثة: ما معنى الإسلام والإحسان؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وأما الإحسان فهو يجمع كمال الإخلاص لله جل وعلا، ويجعل الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله جل وعلا. والإحسان نوعان: إحسان في عبادة الخالق بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وإحسان في معاملة المخلوق بأن تعاملهم بما أمر الله جل وعلا به من الحسن في التعامل وغير ذلك. إلى هنا نقف أحبتي الكرام حول مسائل الإيمان، لأن عندنا أكثر من 10 مسائل في الدرس القادم من خلافات وأقوال وردود وغيرها، نرجئها بحول الله جل وعلا في موضعها من كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى.